بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، هذا مجلس جديد من المجالس العلمية الشرعية في شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفع بهذا المجلس وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. طبعا إخواني الأفاضل، قبل أن أشرع في مجلسنا هذا، أود أن أنبه الجميع أن موعد الدرس الثاني سيكون غدا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء، وبإذن الله سبحانه وتعالى سيكون درسنا في يوم غد كالتالي. سوف نأخذ الدرس المقرر، ثم بعد ذلك يكون إن شاء الله تعالى اختبار ومراجعة لجميع ما أخذناه من قبل، والاختبار طبعا كتابي إخواني الأفاضل. فأعدوا واستعدوا، ومن راجع العلم فاز وظفر إن شاء الله تعالى. وأغلب المسائل التي مرت علينا مسائل يحتاج إليها المسلم في حياته اليومية. يعني قد يقول قائل: أنا ما كنت أحضر الدروس الماضية. طيب، هذا حكم شرع لابد تتعلم عنه، لابد تكون على دراية. ماذا ستفعل إذا واجهك مثل هذا الموقف ومثل هذا الظرف؟ نعود إخوان الأفاضل إلى كتابنا. قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه مع المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدمه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدها إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، إلى آخر كلامه عليه رحمة الله تعالى. في هذه الجمل إخوان الأفاضل يبين لنا المؤلف عليه رحمة الله تعالى طريقة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتوضأ. ولا شك ولا ريب أن المسلم يحتاج أن يتعلم مثل هذه العبادة العظيمة الجليلة، لأن الوضوء إذا كان فاسدا ستكون الصلاة فاسدة، والصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام العملية. المسائل الاعتقادية هي أعظم من الصلاة، ولكن المسائل العملية فالصلاة أعظم ركن من أركان الإسلام العملية. إذن يورد أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أمثال هذه المسائل حتى يتعلم الجميع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو تلاحظون إخوان الأفاضل كما سيأتي معنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام اعتنوا بهذا الأمر عناية عظيمة، مع أن بعض الناس يرى أن الوضوء سهل ويسير وهين، ومع هذا يسأل التابعين بعض الصحابة: اذكر لنا طريقة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. فيقوم الصحابي يعلمهم دين الله سبحانه وتعالى ويتوضأ لهم وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت هذا عن عدد من الصحابة، منهم عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الخليفة الراشد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، علم الناس طريقة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وبين لهم كيف كان نبينا عليه الصلاة والسلام يتوضأ. نقطة نذكرها إخوان الأفاضل، قد يقول قائل: ما معنى الوضوء في اللغة؟ الوضوء في اللغة إخوان الأفاضل من الحسن والنظافة والبهجة، من الحسن والنظافة والبهجة. وجه وضيء أي حسن، وجه وضيء أي حسن، من الحسن والنظافة والبهجة. أما اصطلاحا إخوان الأفاضل، غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث، غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث، غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث. قلنا غسل ومسح، لأن الوضوء يجمع، الوضوء يجمع بين أمرين، الرأس يغسل ولا يمسح. الشيخ تغسل رأسك ولا تمسح رأسك يوم تتوضأ؟ تمسح رأسك. لذلك قلنا ماذا؟ غسل ومسح. لاحظ أخي الكريم لما قلنا الغسل والمسح، لأن الوضوء يجمع الأمرين، غسل ومسح في أعضاء مخصوصة لرفع حدث. وهنا طبعا إخوان الأفاضل فائدة جاءت النصوص الكثيرة في بيان فضل الوضوء، منها ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ما معنى هذا الحديث؟ الوضوء سر بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى، فلا يؤدي الإنسان هذه العبادة على أكمل وجه إلا إذا كان مراقبا لله، معظما لله سبحانه وتعالى. يستطيع أن ينتقص من الوضوء ولا يراه أحد ولا يعلم به أحد، ولكنه معظم لله فيتقي الله عز وجل في أداء هذه العبادة العظيمة. أيضا إخوان الأفاضل، لا يحافظ على الوضوء في المواطن التي يستحب فيها الوضوء إلا مؤمن. هذا معنى الحديث، يعني الآن قبل النوم جاء الإنسان متعب مرهق، الآن تتصارع النفس التي تأمر بالخير والنفس التي تأمر بالشر، فهنا لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. يقول الإنسان يتوضأ تعظيما لله عز وجل. أيضا إخوان الأفاضل، عند لمس المصحف، سواء قلنا بالوجوب أو قلنا بالاستحباب، عندما يقوم الإنسان ويتوضأ ويلمس المصحف إلى غير ذلك من الأعمال التي تشرع فيها الوضوء، فلا يحافظ على الوضوء في هذه المواطن إلا رجل آمن بالله سبحانه وتعالى وعظم الله عز وجل. أريد من الإخوة الأفاضل إخواني أن يكتب كل واحد منهم 3 أحاديث صحيحة طبعا في فضل الوضوء، وتستنبط من كل حديث 3 فوائد فقط. من لي هذا الأمر يرفع يده. سالم 1، اسم الكريم الشيخ، نعم، أحمد 2، أبو علي 3، 4، نكتفي ب4. لكن إخوان تنسقون مع بعضكم، ما يكتب أحدكم حديثا يتكرر عند الآخر، واضح؟ ما يتكرر حديث، إنما كل يكتب منكم 3 أحاديث مختلفة، وبهذا نجمع بين طلب العلم والتعاون على البر والتقوى، واضح إخواني؟ نسقوا مع بعضكم وغدا نقرأها ونستفيد إن شاء الله تعالى، نقرأها ونستفيد إن شاء الله تعالى. هنا مسألة ونقطة إخوان الأفاضل وفائدة: الوضوء كان مشروعا للأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان الوضوء مشروعا للأمم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل لذلك حديث جريج العابد عندما نادته أمه فلم يجبها، نادته فلم يجبها إلى آخر القصة، فدعت عليه فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. المهم لما يعني أرادوا أن يقتلوه وسألوه بأن هذا الغلام ابنك، قام فتوضأ وصلى ثم قال للغلام: يا غلام من أبوك؟ قال: فلان الراعي. الشاهد من الحديث إخوان الأفاضل: فتوضأ وصلى وقال: من أبوك؟ وجريج في بني إسرائيل قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوضأ وصلى وقال: من أبوك؟ أخرجه البخاري. بسعود تأتي لنا غدا بالحديث كاملا؟ طيب نعم، حديث جريج وفيه فوائد أيضا طيبة جدا إخوان الأفاضل. اليوم تكليفات كله، يعني حتى يعني يستفيد الإنسان، والله الإنسان يستفيد إخواني، وهذه أشياء تبقى بإذن الله سبحانه وتعالى. طبعا إخواني بالنسبة للإخوة كلهم، ما نقبل شيئا مكتوبا على الجهاز باليد، يرفض رفضا قاطعا أن يكون الشيء مكتوبا بالجهاز، وإنما تكتبه بيدك. فترة إخوان الأفاضل كنا في الجامعة الإسلامية في المدينة النبوية، ترفض البحوث التي يعملها الطلاب وقد كتبت بالأجهزة، وإنما لا بد أن تكون يدوية. لما؟ عندما تدون تدون وتحفظ ويبقى في ذهنك مثل هذا الأمر. والعجب إخواني أني التقيت مرة بأحد حفاظ القرآن فقال لي كتبت المصحف مرتين، وهذا يعني من طرق تعلم القرآن الكريم. طيب، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى: وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال، إلى آخر كلام المؤلف عليه رحمة الله تعالى. إذن أول عمل من أعمال الوضوء النية، ما الدليل؟ أورده المؤلف عليه رحمة الله تعالى: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد أن ينوي المسلم الوضوء عندما يريد أن يفعل هذه العبادة وهذه القربة. وهنا بعض النقاط إخوان الأفاضل: النية طبعا محلها قلب الإنسان، لا يحتاج منك هذا الأمر أن تتلفظ نويت أن أتوضأ، نويت أن أصلي، ما يحتاج منك هذا الأمر، بل يبدو والله أعلم أن هذه المسألة لها صلة بمسائل الاعتقاد والإيمان بالله عز وجل. عندما تقول نويت أن أصلي كذا، نويت أن أفعل كذا، تخبر من؟ رب العالمين. يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، فالنية محلها القلب. وأيضا إخوان الأفاضل، الجهر بالنية يفتح بابا عظيما جدا للوسوسة. نويت أصلي صلاة الظهر ولا نويت العصر؟ يكبر الإنسان. نويت قلت المغرب ولا قلت العشاء؟ وبعضهم نويت أن أصلي والإمام شرع في تكبيرة الإحرام، ولعله يبدأ في قراءة الفاتحة وهو يردد مثل هذه الأذكار التي لم يقلها نبينا صلى الله عليه وسلم. وإما يؤكد أن هذا الذكر ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، أنك تجد الناس في الركوع كلهم يقولون سبحان ربي العظيم، في السجود سبحان ربي الأعلى، أما قبل الصلاة هذا يقول ذكر، وذاك يزيد كلمتين، وذاك ينقص كلمتين، وذاك يأتي به بطريقة أخرى. كل هذا يبين أن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كان واردا لاتفق الناس على ذكر واحد، ولكنهم يختلفون. وهذا إخوان الأفاضل يبين ويؤكد أن هذا الذكر ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم، ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم نقطة أخرى إخوان الأفاضل، لابد أن ننبه أن أهل العلم عندما يتكلمون عن مسألة النية في الوضوء ينبهون أن هذه المسألة شرط من شروط الوضوء. لو افترض أن إنسانا جاء من العمل مرهقا متعبا، غسل يديه ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وفعل كل أعمال الوضوء، ثم بعد أن غسل رجليه انتبه، ما الذي صنعته؟ ما الذي صنعته؟ فنقول له: لا تعتبر متوضئا، لأن الوضوء لم يخطر ببالك عندما فعلت هذه الأعمال. انتبهوا لهذه المسألة إخوان الأفاضل. بعض الناس متعود على الوضوء يقول: لم أشعر إلا وأنا أغسل قدمي، خلاص غسل جميع أعضاء الوضوء وهو لم ينتبه، لم يكن الوضوء على باله إطلاقا. لا يعتبر متوضئا إخوان الأفاضل. ولنضرب على ذلك صورة أخرى ومسألة أخرى: رجل جاء من عمل وقد تلوثت يده بالرمل أو بالتراب أو بغير ذلك، أراد أن ينظف يده وجسمه، فغسل يده ومتمضمض واستنشق وغسل وجهه وفعل جميع أعمال الوضوء. سألناه: لما فعلت كذا؟ قال: كي أنظف التراب عن جسمي. هذا يعتبر متوضئ؟ أجيب إخواني، ما يعتبر متوضئ، إنما الأعمال بالنيات، وهو لم ينوي الوضوء من الأصل ولم يخطر بباله إخواني الأفاضل، ولم يخطر بباله إخواني الأفاضل. ثم إخوان الأفاضل، قال المؤلف عليه رحمة الله تعالى ثم يقول بسم الله. قبل هذا إخوان الأفاضل، أورد أهل العلم مسألة: هل يستحب السواك عند الوضوء؟ هل يستحب السواك عند الوضوء؟ نقول نعم. قال صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. أخرجه الترمذي وأبو داود. في رواية أخرى الصحيحة المعروفة: عند كل صلاة. وهذه رواية أخرى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالسواك عناية عظيمة عند الاحتضار، تسوك نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم فاضت روحه الشريفة بأبيه وأمه عليه أتم الصلاة والتسليم. إذن ينبغي علينا إخواني أن نجهر بهذه السنة النبوية التي حرص عليها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. ولا تنسى الآية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. المتطهرين الطهارة المعنوية أو الطهارة الحسية؟ الطهارة المعنوية عندما يطهرون قلوبهم من الإشراك بالله والغل والحقد والحسد والعجب والكبر والغرور إلى غير ذلك. والطهارة الحسية عندما يطهرون ثيابهم وأبدانهم وأجسامهم من القاذورات والأوساخ ويتوضؤون لله سبحانه وتعالى. لاحظ ما الأجر؟ إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من يحبك؟ الله سبحانه وتعالى. ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. لذلك إخواني الأفاضل نحرص على هذه العبادة وهذه القربة التي رغب فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. الآن إخواني تكلمنا عن السواك عند الوضوء، ما تكلمنا عن موطن السواك. متى نتسوك إذا أردنا أن نصيب السنة عند الوضوء؟ هاي جماعة مع الدليل، سؤالي واضح؟ متى يكون السواك؟ قبل الوضوء، عند المضمضة، موضع آخر، بعد الوضوء، متى يكون؟ مع الدليل، تفضل خبرك. قبل الوضوء، ما الدليل؟ لما يشترط، ما يشترط عند كل وضوء لو تسوق. ثاني بارك الله فيك، لأن الصلاة ما يمكن أن أتسوق في وسط الصلاة بارك الله فيك. أما الآن لو تسوقت في أثناء الوضوء يعني يشملني الحديث، قد يورد عليك هذا، يعني ما هذا لا يدل على النص أنه يكون قبل الوضوء. تفضل. لا عند الوضوء الصلاة شيء ثاني، الصلاة مفروغ منها عند الوضوء الآن. أي جماعة من لي هذه المسألة؟ يعقوب. بسم الله قل. ليس هكذا، أحسنت. ثبت أخوان الأفاضل من حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة من الليالي فقام وخرج ونظر إلى السماء وتلا قول الله سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم تسوك وتوضأ وصلى. لا، تسوك وتوضأ وصلى. إذن إخوان الأفاضل هذا يدل على أن السواك يكون قبل الوضوء، على أن السواك يكون قبل الوضوء، وهذا إن شاء الله تعالى هو الأيسر للإنسان، لأنه إذا تسوق بعد ذلك ماذا؟ يتفرغ لموضوع الوضوء، يتفرغ لموضوع الوضوء. والحديث أخرجه مسلم عليه رحمة الله تعالى في صحيحه. طيب، ثم أورد المؤلف بعد ذلك إخوان الأفاضل، وطبعا نبه على نقطة: السواك عند الوضوء سنة، لو ما تسوق وضوءه ماذا؟ صحيح، لا حرج عليه في ذلك إن شاء الله تعالى. طيب، مسألة: ما حكم التسمية عند الوضوء؟ هل هي سنة؟ هل هي واجبة؟ هل هي مكروهة كما يقول بعض أهل العلم؟ ونسب هذا القول إلى الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، ولكن الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل، وهو قول جمهور أهل العلم حتى الظاهرية، أن التسمية قبل الوضوء سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم، سنة مستحبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على ذلك؟ ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قد يقول قائل هذا الحديث يدل على أن الوضوء التسمية عند الوضوء واجبة، بل ليست واجبة، شرط من شروط الوضوء. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، يعني من لم يأتي بالتسمية ليس له وضوء. فنقول إخوان الأفاضل، الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة نجمع بين الأدلة وننظر في هذه الأدلة، نتوصل إن شاء الله تعالى إلى الحكم الذي يكون صوابا إن شاء الله تعالى. لو نظرنا إخوان الأفاضل في الأحاديث التي وردت عن الصحابة الكرام وتبين طريقة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ما في حديث يذكر التسمية إطلاقا إلا هذا الحديث. حتى الأحاديث التي فيها أن الناس يسألون الصحابة، الناس يسألون الصحابة أتستطيع أن تريني كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم، فدعا بماء وفعل أعمال الوضوء ولم يذكر التسمية مطلقا. إذن هذا يبين أن هذا الأمر لو كان شرطا وواجبا ما يتركه النبي صلى الله عليه وسلم بدون تبيين، من دون توضيح. وهذه المسألة يحتاج إليها المسلمون، حاجة ماسة وحاجة عظيمة جدا. إذن معنى الحديث لا وضوء كامل على وفق السنة 100% لمن توضأ ولم يذكر التسمية، لمن توضأ ولم يذكر التسمية. الحديث الأول حديث عبد الله بن زيد عندما قيل له أتستطيع أن تريني كيف توضأ النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر التسمية. الحديث الثاني حديث عثمان عندما توضأ وقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا ولم يذكر أيضا التسمية. إذن لابد أن ننتبه أن الحديث محمول على السنية ومحمول على الاستحباب، وهو قول جمهور أهل العلم حتى الظاهرية، حتى ابن حزم الظاهري الذي يأخذ بظواهر النصوص يرى بأن التسمية سنة ومستحبة عند الوضوء، يرى بأن التسمية سنة ومستحبة عند الوضوء. طيب، وطبعا ماذا نقول إخواني في التسمية؟ نقول بسم الله، ولا نقول ماذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بسم الله، ولا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، تأتي الآن معنا مسألة، بعد أن ينوي الإنسان ويتسوق ويسمي ماذا يفعل إخوان الأفاضل؟ يغسل كفيه إلى الرسغين، إلى الرسغين ثلاث مرات، يغسل كفيه إلى الرسغين ثلاث مرات. ما الدليل على ذلك؟ حديث عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أخرجه البخاري، قال حمران مولى عثمان بن عفان فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر. فأفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر، يعني أول أمر فعله ماذا؟ غسل يديه ماذا؟ إلى الرسغين، غسل يديه إلى الرسغين. مرة أخرى، ثبت في حديث عثمان أنه أفرغ على يديه ثلاثا فغسلهما ثم تمضمض واستنثر. إذن قبل المضمضة والاستنثار هناك غسل لليدين إلى الرسغين ثلاث مرات. ثلاث مرات ما دليلها؟ قال هنا ثلاثا فغسلهما، ثلاثا فغسلهما. طيب، تأتي الآن معنا مسألة، ما حكم غسل اليدين إلى الرسغين؟ شيخ الاسم الكريم أنت منصور، رجل توضأ وبدأ بالمضمضة على طول، ما غسل يديه إلى الرسغين، متعمد، إيش حكم وضوءه؟ عادي، ما في حرج؟ الدليل هذا عثمان. طيب أحسنت، ها شيخ ما يجوز وضوء باطل، يعني ها وين الدليل؟ بس هذا بارك الله فيك ما يدل حتى على بطلان الوضوء، وين يدري على بطلان الوضوء؟ بس ما يدري على البطلان. ها الدري على الاستحباب. أجمع أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى أن غسل اليدين ثلاثا إلى الرسغين سنة. أن غسل اليدين ثلاثا إلى الرسغين سنة إخوان الأفاضل. قال ابن المنذر عليه رحمة الله تعالى: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها. أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن غسل اليدين في ابتداء الوضوء سنة يستحب استعمالها، سنة يستحب استعمالها. إذن إخواني الأفاضل، هذه مسألة أجمع عليها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. طيب، ثم ذكر المؤلف عليه رحمة الله تعالى المضمضة. طيب، ما دليل المضمضة؟ ثبت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه لما سئل: أتستطيع أن تريني وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنه ذكر راوي ثم مضمضة، وهذا وارد في البخاري ومسلم، هذا وارد في البخاري ومسلم. طيب، الاستنثار، ما معنى إخوان الأفاضل الاستنثار؟ الاستنثار إخراج الماء من الأنف. هناك استنشاق إدخال الماء في الأنف، وهناك استنثار أي إخراج الماء من الأنف. قال في حديث عبد الله بن زيد: واستنثر ثلاثا، أي أخرج الماء من الأنف. طيب، قد يقول قال: وين الاستنشاق؟ هذا إذا استنثر كيف سيدخل؟ أكيد يكون ماذا؟ أكيد سيكون هناك استنشاق، أكيد سيكون هناك استنشاق. الآن إخواني، ما تكلمنا عن حكم المضمضة وحكم الاستنشاق، ما قلنا واجب سنة، ما تكلمنا عن هذه المسألة. نتكلم ما دليل مشروعية المضمضة ومشروعية الاستنشاق والاستنثار. واضح هذا إخواني؟ إلى الآن لم نصل إلى حكم المضمضة وحكم الاستنشاق والاستنثار. طيب، مسألة: بأي يد تكون المضمضة والاستنشاق، وبأي يد يكون الاستنثار؟ هل كلاهما يكون باليمنى، أم أن المضمضة والاستنشاق باليمنى والاستنثار باليسرى؟ واضح إخواني؟ وهنا ننتبه إخواني أن الصحابة الكرام ما تركوا لنا أمرا نحتاج إليه في دين الله إلا ونقلوه لنا وبينوا لنا ماذا صنع نبينا صلى الله عليه وسلم. الشيخ، ماذا تفعل في وضوءك؟ دليل عندك؟ دليل على هذا العمل؟ الشيخ، لا، ماذا تفعل أنت؟ ما سألتك ما الجواب، ماذا تفعل؟ والاستنثار بأي يد؟ باليمين؟ باليسار؟ الشيخ، أنا أسألك عن عملك الآن. الأذى يعني؟ أحسنت. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى. الراجح والعلم عند الله أن المضمضة والاستنشاق باليمنى والاستنثار باليد اليسرى. ثبت في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ماذا صنع؟ أدخل يده اليمنى فتمضمض واستنشق، لاحظ، أدخل يده اليمنى في الماء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. مرة أخرى، علي بن أبي طالب رضي الله عنه أدخل يده اليمنى فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى. أخرجه الإمام أحمد. في آخر الحديث ماذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن جميع الصحابة أجمعين؟ هذا طهور النبي صلى الله عليه وسلم، هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه الإمام أحمد. إذن إخوان، ما الدليل على هذا؟ ما ثبت من فعل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه أدخل يده فمضمض واستنشق أدخل يده اليمنى فمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى وقال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه الإمام أحمد في المسند. واضح إخواني إخ ناصر؟ واضح. طيب تأتي الآن معنا مسألة أخرى عبارة عن خطأ شائع جدا يقع فيه كثير من الناس. ما هو هذا الخطأ؟ السنة الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة. من يذكر صورة المسألة؟ يذكر السنة ويذكر خطأ الناس. أحمد، والسنة؟ لا، وضح لي كيف بالفعل. هذا صح ولا خطأ هذا؟ زين، والصواب؟ هكذا يعني؟ طيب أحسنت. فعل الناس إخواني أنهم يتمضمضون ثلاثة ويستنشقون ثلاثة ويستنثرون ثلاثة، لكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي بالكف من الماء فيجعل نصفه للفم ونصفه للأنف ويستنثر بماذا؟ باليد اليسرى. ثبت في حديث عبد الله بن زيد، وهذا الحديث إخواني تكرر معنا كثيرا، لأن عبد الله بن زيد يسأل أتستطيع أن ترين وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، فيري للتابعي وضوء نبينا عليه الصلاة والسلام. قال فمضمض واستنشق من كف واحدة، بكف واحدة، بغرفة واحدة من الماء. واضح هذا إخواني الأفاضل؟ والحديث أخرجه الإمام مسلم، والحديث أخرجه الإمام مسلم. مرة أخرى، فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثة، فمضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثة، والحديث أخرجه الإمام مسلم، والحديث أخرجه الإمام مسلم. طيب، ما حكم المضمضة؟ وما حكم الاستنشاق؟ المضمضة على الراجح من أقوال أهل العلم واجبة. ما الدليل؟ جاء في الحديث الصحيح إذا توضأت فمضمض، والأمر للوجوب. إذا توضأت فمضمض، والأمر للوجوب. طيب الاستنشاق، قال نبينا صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. إذن المضمضة واجبة والاستنشاق واجب. لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك المضمضة أو الاستنشاق في الوضوء إطلاقا، لم يثبت هذا عنه صلى الله عليه وسلم، فأمره مع شدة ملازمته لذلك يدلان لا شك ولا ريب على أن المضمضة والاستنشاق يعني من واجبات الوضوء، على أن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء. نكتفي؟ الشيخ نكتفي؟ نكتفي؟ ولا شوية؟ شوية بعد؟ طيب إن شاء الله. ما اسمع؟ إذا توضأت فمضمض، والأمر للوجوب. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، أخرجه مسلم. فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، أخرجه الإمام مسلم. طيب نأخذ مسألة واحدة إخواني الأفاضل، ثم بعد ذلك يأتي عندنا غسل الوجه. وغسل الوجه طبعا إخواني الأفاضل واجب بالنص القرآن العظيم، فاغسلوا وجوهكم، والأمر للوجوب وإجماع أهل العلم عليهم رحمة الله تعالى، كما نقل ابن قدامة في المغني الإجماع على وجوب غسل الوجه عند الوضوء. ابن قدامة في المغني نقل الإجماع على وجوب غسل الوجه في الوضوء. والوجه حد إخوان الأفاضل من منبت الشعر المعتاد، من منبت الشعر المعتاد. رجل به صلع مثلا، ما نقول له اغسل من هنا، نقول هذا من منبت الشعر المعتاد إلى الذقن، ومن طرف الأذن إلى الطرف الآخر، هذا هو حد الوجه. ونسأل الله العظيم بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يمن علينا بالفقه في الدين والبصيرة في الأمور، والله تعالى أعلم. أحد عنده سؤال يتعلق بدرسنا؟ تفضل بدرسنا أخواني على شرطنا في الأسئلة. نفس الشيء يعني، كيف يعني؟ لا شك، لا الآن تأتي معنا، أحسنت، هذا سؤال مهم. لو رجل إخوان الأفاضل غسل يديه للرسغي ثم تذكر قال لما لا أتوضأ، فشرع على طول في المضمضة، الآن تأتي معنا المسألة، فعله صحيح ولا شيء عليه، ولكن لو أعاد غسل اليدين حتى يصيب السنة لكان أفضل. فهمت علي؟ لا لازم يعيد من الأول، إن فاتته واجبات هنا، إن شرع في العمل بدون نية، وما يصح هذا، واجب واجب. نعم هذا نعم، الاستنشاق بارك الله فيك واجب، والاستنثار أيضا واجب، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، وهذا واحد دليل على الوجوب. أما الواجبات فالأصل أنها أقل من الأركان، الأصل هذا، الركن أعظم من الواجب، الركن أعظم من الواجب، لكن أحيانا يطلق أهل العلم على الأمر أنه واجب مع كونه ركنا. في الوضوء عندما نقول بأن واجبات الوضوء وأركان الوضوء في الغالب معناهما واحد، معناهما واحد، كذلك فرائض، يعني مثال بارك الله فيكم، ركن من أركان الصلاة ما يسقط لا بالنسيان ولا بغيرها، واجب من واجبات الصلاة يسقط بالنسيان، معي بارك الله فيك. التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة، لو نسيته تجبره بسجود السهو، أما ركن من أركان الصلاة، الصلاة قائما، فصلى الإنسان متعمدا للفريضة وهو جالس صلاته باطلة. تفضل شيخ. أحسنت أحسنت، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قد يقول قال يا أخي الحديث واضح، ذكرنا أخوان الأفاضل القاعدة العظيمة، نفهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. أخواني ما يعقل أن يكون هذا الأمر الذي تعم به البلوى وبشدة عظيمة جدا، بل الواحد منا في كثير من الأحيان ينسى التسمية أخوان الأفاضل، فنقول بأن وضوءه باطل وما يصح. وأيضا أخواني نقطة حقيقة تحتاج إلى تأمل، يعني ويجب أن طالب العلم إخواني يقف معها وقفة. الحديث إخواني متكلم عليه بشكل كبير جدا جدا جدا، فينبغي يعني إخواني الأفاضل مثل هذه المسائل يعني ينبغي التأني والتريث فيها. نعم، كثير من أهل العلم يضعف الحديث من الأصل. نعم تفضل أخ عبد الله. كيف يعني مصدر الحديث؟ تبحث عنه مثلك ما يسأل عن هذا يا عبد الله، هذا بسيط، الله يبارك فيك. تفضل يا شيخ. ما سمعت؟ يأتي معنا بارك الله، يأتي معنا هنا بعد ما انتهينا من الوضوء إخوان. هلا هنا هنا. أما الحرج فلا، أما الحرج فلا بارك الله فيك، واضح هذا؟ فيعني لا شيء، لا شيء ولا تثريب عليك. وستأتي معنا مسألة، هل الترتيب شرط في أعمال الوضوء ولا لا؟ واضح؟ رجل استنشق واستنثر قبل أن يتمضمض، ما حكم وضوءه؟ راجح لا شيء عليه، ستأتي معنا هذه. تفضل عبد الباقي. خالف السؤال، أحسنت إخواني، من تمضمض واستنشق ليس من كف واحدة، فعله صحيح لكنه خالف السنة، لأن المقصود المضمضة والاستنشاق، أما الطريقة السنة لا شك ولا ريب أنك تتبعها، لكن من لم يصب السنة في هذا لا شيء عليه، لأنه يعتبر متمضمض ويعتبر ماذا؟ مستنشق ومستنثر. واضح؟ هنا تفضل. ترجع للدروس الماضية عفى الله عنك، ذكرناها هذه المسألة، حكم ذكر الله عز وجل في الخلاء. هنا ترجع للدروس الماضية، ما يصح ناصر نعيد، تربط على ما مضى بارك الله. هاي ذكرناها حتى في المراجعة، ذكرناها ولا ما ذكرناها أخواني؟ ذكرناها، ترجع لها بارك الله فيك. هنا ليس ذنبي هذا. لا شيء عليه، لا شيء عليه إطلاقا. هنا طيب، إذا دخلت في الصلاة وأنا لم أتمضمض هل الصلاة صحيحة؟ لا، الصلاة غير صحيحة، الصلاة غير صحيحة أخوان، لأن وضوء غير صحيح. هذا السؤال مهم جدا إخواني، ما حكم من يتخذ الكتاب سترة في الصلاة؟ لا ينبغي هذا إخوان، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كان بعض أهل العلم المعاصرين يقول الاتكاء على الكتب ما يصح، الاتكاء إخوان فيها ذكر الله عز وجل، ما يفعل مثل هذا، خاصة السترة ما تعجز الإنسان. واضح هذا إخواني؟ خاصة السترة ما تعجز الإنسان، والله الحمد والمنة، فما يفعل مثل هذا. قال لي بعض الإخوة، رأيت بعضهم يجعل المصحف سترة، تسأل تقول له ما يصح، يقول إيش الدليل على التحريم؟ نقول قال الله ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلا بد أن نفهم إخواني أن هذه الأشياء محترمة، وأن هذه الأشياء لها اعتبارها، وما نفعل مثل هذا. خاصة الإخواني هذا الأمر قد يهيج العامة، وقد يعني ما يفهمون ما يستوعبون، فمراعاة مثل هذه الأشياء أولى وأفضل بلا شك. مثلا بعض الناس عندما يقرأ القرآن يضع المصحف على الأرض تماما، تقول له يا أخي لا تفعل مثل هذا، يقول لك إيش الدليل على المنع؟ يقول ارفعه بارك الله فيك، فإن هذا أعظم بإذن الله عز وجل. وطبعا لا نقصد بذلك التكلف والإعنات إخوان، يعني مثال بعض الناس لو كانت هذه الطاولة لها رفين، وضعت المصحف هنا ووضعت فوقه كتاب آخر، يقول ما يصح، هذا تكلف وهذا تعنت، المقصود أن يصان المصحف وأن يحترم. أما هذا التعنت والتكلف، القرآن يعلو ولا يعلى عليه، نعم، لكن من دون تكلف ومن دون ماذا؟ تعنت. إخواني بعض الأسئلة والله مرت معنا في دروس ماضية إخوان، بعضها في الدرس الماضي، هل أبوال الغنم والبقر نجسة؟ تكلمنا عنها أخوان في مسألة مستقلة، فما يصح أن نعيد، ما يصح أن نعيد، وهذا من ضرر أخوان الانقطاع عن الدروس. يحضر الواحد درس اليوم ثم يغيب لك شهر ثم يأتي يسألك عن المسألة، طيب لو حضرت وراجعت كنت تستفيد إن شاء الله تعالى. يقول قد يضعف طالب العلم في فترة من فترات طلبه للعلم، فكيف له أن يجدد همته في طلب العلم، وما هي الأسباب التي تعين الإنسان على الثبات على العمل الصالح؟ إخواني التدبر في نصوص القرآن والسنة، والإكثار من قراءة القرآن العظيم. القرآن للقلب كالمطر للأرض والغيث للأرض، فلذلك إخواني لا بد ألا نقصر مع القرآن تدبرا وتفكرا وقراءة وسماعا، والله ينبغي لنا أن نتلذذ بالقرآن العظيم. لو علم حفاظ القرآن وأهل القرآن الأجر العظيم المترتب على كلام الله، والله ما ملوا منه ولا شبعوا منه، بل لعل بعضهم لا ينام الليل فرحا إذا ظفر بفائدة أو تفسير آية من القرآن العظيم. ولكن إخواني حقيقة العناية بالقرآن فيها تقصير عظيم جدا منا إخوان، فلا بد أن ننتبه ونعتني بالقرآن. والله لو استطاع الواحد أن يكون ورده في اليوم 5 أجزاء 6 أجزاء، ولا تظنها صعبة، لو تعودت على ذلك، إذا لم تقرأ هذه الخمسة أجزاء في اليوم ستشعر بأن هذا اليوم يعني غير طبيعي، وهذا اليوم إخوان الأفاضل فيه نقص وفيه خلل. فاحرصوا على قراءة القرآن والتدبر في كلام الرحمن سبحانه وتعالى. وإخواني الشيخ الفاضل شيخنا الشيخ عزيز فرحان العنزي محاضرة ألقاها في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، ويعني لمحفظ القرآن المحفظ القرآن في الحلقات كيف نتدبر في القرآن، وأظن بأن المحاضرة موجودة وتوزع إخواني الأفاضل. وهذا يسأل عن مسألة ستأتينا في يوم غدا إن شاء الله تعالى. وموجودة أيضا المحاضرة في موقع الشيخ. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمعنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.